إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان ابن يسار وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، فتحدث ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسوى ثيابه. قال محمد اللي هو ابن أبي حرملة: ولا أقول ذلك في يوم واحد، يعني لم يحدث كل هذا في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد. قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا إسماعيل ابن جعفر بهذا الإسناد عند الإمام مسلم. وكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري إنما سماه كذلك الأدب المفرد حتى يفرده عن كتاب الأدب الذي في صحيحه، لأن الإمام البخاري لما صنف صحيحه قسمه إلى كتب: كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة إلى آخره. ومن جملة كتب أدب، من جملة كتب صحيح البخاري كتاب الأدب، فحتى لا يلتبس كتاب الأدب الذي هو جزء من صحيحه مع كتاب الأدب الذي صنفه تصنيفا مستقلا، فسمى هذا المستقل الأدب المفرد، أي الذي أفرده عن الصحيح. وكتاب الأدب المفرد من الكتب الممتعة، وإن كان فيه بعض الأحاديث الضعيفة، لأن البخاري لم يشترط الصحة إلا في صحيحه فقط، وإن كان كتاب الأدب المفرد نقاوة، يعني أيضا فيه قدر كبير من الأحاديث الصحيحة، فقد يعني ميز صحيحه من ضعيفه شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله، ونشر هذا الكتاب قبل موته بعدة سنوات. وأبو الربيع شيخ الإمام البخاري في هذا الحديث هو سليمان ابن داود العتكي، أحد مشايخ مسلم، وسيروي عنه الإمام مسلم حديثا أيضا في مناقب عثمان. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا وقد كشف عن فخذيه أو كشف عن ساقيه. وقد قلنا منذ يعني أقل من شهر في هذا المسجد ونحن نتكلم عن المسألة العورة الفخذ هل هو عورة أم لا، وذكرنا أنه ليس بعورة على الحقيقة، وبدلالة هذا الحديث مع أحاديث أخرى، ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جرهد الأسلمي: يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة، أي أنه متاخم للعورة المغلظة فأخذ حكمها بالمجاورة، لكن الصواب أن الفخذ ليس بعورة. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل على حاله مكشوف الفخذ أو مكشوف الساق، فدخل أبو بكر ودخل عمر ولم يعني يغير من حاله شيئا، حتى دخل عثمان فغير من حاله، وعلل ذلك بأن عثمان تستحي منه الملائكة، والحياء والإيمان قرينان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رفع أحدهما رفع الآخر. يعني الحياء من الإيمان كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه الأئمة الستة، الحياء من الإيمان. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أنه رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء قال له: إنه قد أضر بك، قد أضر بك، فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. أو قد أضر بك يعني ممكن أي حد يستغل الحياء بتاعه ويأخذ منه إيه؟ أي شيء بغير رضاه، فيوم يغلب عليه الحياء أن يقول لا، فتؤخذ حقوقه بسبب هذا الحياء. وطبعا يعني هذا الحديث يرد على الكلام الباطل الذي ينسب حديثا وليس كذلك، وهو: ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. في ناس بتعتقد أن هذا من جملة الأحاديث، وهذا لا أصل له، بل هو باطل بدلالة حديث ابن عمر: ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. لا، ليس بحرام، لأنه لو كان حراما لنبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يسمع الرجل يعظ أخاه يقول له: إن الحياء قد أضر بك، أضر بك يعني ضيع حقوقك وأخذت منك بسيف الحياء. قال: دعه، كأنما قال: دع الحقوق تضيع منه، كأنما قال: دعه على حاله، يعني استغل حياءه لا بأس بذلك، دعه فإن الحياء من الإيمان. ومن الغرائب أن شارح كتاب الأدب المفرد قرأ هذه العبارة خطأ: وإن الحياء قد أضر بك، فقرأ أضر بك يضربك، قال: هو من باب ضرب يضرب، هو مضارع من باب ضرب يضرب، فهو لو احنا فسرنا بهذا المعنى فهو لا معنى لا إلا إنه هيضرب، يعني بقول له: إما يعني تترك هذا الحياء وإما أضربك. مع أن البخاري رواه في كتاب الأدب، أدب الصحيح يعني، أن الرجل قال له: إن الحياء قد أضر بك، أي من الضر وليس من الضر. حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد، حدثني أبي عن جدي، حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعثمان حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة. مرط عائشة اللي هو إيه؟ بعض ثوبها. فهذا لا بأس أن يلبس الرجل ثياب امرأته اللي هو الثياب المشترك زي البرنس والبط والحاجات اللي ممكن إيه تكون مشتركة ما بين الرجل وما بين المرأة، ولا مانع أن يتلفع الرجل بمرط امرأته، لكن هو الممنوع أن يلبس الرجل لبسة المرأة، حاجة خاصة بالمرأة، يعني ما يجيش الرجل يلبس مسنو ومسنو أو يلبس جيبة وبلوزة أو الأشياء التي تختص بالمرأة اختصاصا، إنما في بعض الأزياء المشتركة ما بين الرجل والمرأة اللي ممكن الرجل لو لبسها في البيت زي المرط أو الكلام ده فلا بأس بذلك. أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرطع عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس، وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك، لأنها كانت في ثياب البيت. فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت، فقالت عائشة: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. فزعت يعني تهيأت، ويعني تفسير الكلام لما قال له لم تبالغ، لا، هو هنا بال بعثمان، بال بعثمان أي جعله على باله واهتم به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته، لأنه لو رآه متكئا لجعل يلوم نفسه أنه جاء في وقت غير مناسب، فإذا رأى الحال كذلك استحيا من نفسه أنه جاء في وقت غير مناسب فلم يفضي بحاجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رعاية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه إلى الغاية القصوى، كل ذا لأجل أن يتعلم المسلمون حقوق الصحبة، وإذا كان صاحبك شديد الحياء فلا تلمه على ذلك، وينبغي أن تراعي منه مثل هذا الحال. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا حجاج بن محمد الأعور، حدثنا الليث بن سعد، وقال: حدثني عقيل بن خالد في الإسناد عند الإمام مسلم. أخرجه أيضا الطحاوي في كتاب مشكل الآثار من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد بهذا الإسناد، ولكن وقع صف في كتاب مشكل الآثار، وقع سقط ذكر سعيد بن العاص من الإسناد، فأنا لا أدري، لأن لم يعني أحقق إسناد هذا الحديث، هل هو اختلاف على الليث بن سعد في إسناده أم أنه سقط من مطبوعة الكتاب. وكتاب مشكل الآثار طبعا قديمة فيه كثير من السقط، فأنا أظن أنه وقع سقط في الكتاب وليس اختلافا في الإسناد. والطحاوي أيضا رواه من طريق روح بن سلامة عن عقيل بن خالد، ورواه أيضا من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الزهري بإسناد الإمام مسلم سواء. حدثناه عمرو الناقد والحسن ابن علي الحلواني وعبد بن حميد، قالوا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. إيه اللي انتم لاحظينه من قراءتي في هذا الكتاب من أول فضائل الصحابة؟ تلاحظوا أن الثلاث مشايخ دول بيكونوا مقرونين مع بعض، وشيخهم يعقوب بن إبراهيم، ولا مش واخدين بالكم؟ طلبة الحديث لابد أن ينتبهوا إلى مثل هذا. دائما كثيرا ما يقرن الإمام مسلم بين هؤلاء الثلاثة ويكون شيخهم في الإسناد واحد، فهو يعقوب بن إبراهيم بن سعد. كلهم عن يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة حدثاه أن أبا بكر الصديق استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث عقيل عن الزهري، وقد أخرجه الإمام أحمد والبزار في مسنده عن يعقوب ابن إبراهيم في إسناد الإمام مسلم سواء. وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم ابن سعد في إسناد الإمام مسلم. حدثنا محمد ابن المثنى العنزي، حدثنا ابن أبي عدي، وابن أبي عدي اسمه محمد، عن عثمان بن غياث عن أبي عثمان النهدي، وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن ملك،
عن أبي موسى الأشعري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حائط المدينة وهو متكئ يركض بعود معه بين الماء والطين، إذ استفتح رجل فقال: افتح وبشره بالجنة. قال: فإذا أبو بكر، ففتحت له وبشرته بالجنة. قال: ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح له وبشره، افتح وبشره بالجنة. قال: فذهبت فإذا هو عمر، ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون. قال: فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان. قال: ففتحت وبشرته بالجنة. قال: وقلت له الذي قال، فقال: اللهم صبرا، أو الله المستعان. وقد أخرجه الإمام أحمد، الإمام البخاري في مضاد الصحابة عن أبي أسامة حماد بن أسامة، وأخرجه في كتاب الأدب من صحيحه عن يحيى القطان، كلاهما عن عثمان بن زياد به. حدثنا أبو الربيع العتكي، اللي هو أبو الربيع الزهراني، لأن نبهت قلت أن مسلم روى له حديثا وسيأتي. حدثنا حماد عن أيوب، لما تلاقي أبو الربيع يقول حدثنا حماد فهو ابن زيد وليس ابن سلمة، لأن سليمان بن داود العتكي أحد الرواة المشهورين عن حماد ابن زيد. عن أيوب وهو السختيان ابن أبي تميم، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني أن أحفظ الباب، أن أحفظ الباب يعني أن أخذ بوابا على الباب، بمعنى حديث عثمان ابن زياد. وقد أخرج هذا الإسناد الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة وفي كتاب أخبار الآحاد من صحيحه، قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد، وساق الإسناد بنفسه سواء. قال مسلم: حدثنا محمد بن مسكين اليمامي، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن شريك بن أبي نمر وهو شريك ابن عبد الله بن أبي نمر، عن سعيد بن المسيب: أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: خرج وجهه ها هنا، أو وجهه ها هنا، يعني أنه ذهب إلى آل النحيل. قال: فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريج. قال: فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها، القف اللي هو اللي هو حافة البئر، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. قال: فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر. فقلت: على رسلك. قال: ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. قال: فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال: فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان، يريد أخاه، خيرا يأتي به. ليه؟ لأن هو برضه توقع أول ما يدخل يقول له بشره بالجنة بأخوه أخذ البشر، فهو نفسه أخوه يحضر الآن. وأبوه كان بيتوضأ وقال له إيه أنا سأسحق به. وأبو موسى الأشعري كان له خوان أبو رهب وأبو برزة، وكان له أخ يقال اسمه محمد، وأشهر هؤلاء هو أبو برزة. قال فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن. قال أذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت أذن، فقلت أذن أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكف عن يساره ودل رجليه في البيت. ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسله. قال وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. قال فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال شريك فقال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة من طريق شيخ الإمام مسلم، قال حدثنا محمد ابن مسكين أبو الحسن، وساق الإسناد نساه سواء، يعني البخاري ومسلم تلقوا هذا الحديث عن نفس إيه؟ عن نفس الشيخ. وهذا الحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد حدث لعثمان رضي الله عنه ما توقعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال له إن الله مقمصك قميصا فلا تخلع. فهذا القميص هو الخلافة، فأرادوا أن يخلعوا عثمان رضي الله عنه فأبى عثمان. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي قتل في يومها، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عثمان أفطر عندنا غدا. وهذا حديث صحيح وله طرق، أفطر عندنا غدا. فأصبح عثمان رضي الله عنه صائما حتى قتل وهو صائم. وكان كثير من أهل مصر ممن تولى هذه الفتنة والداهية الدهيات، فخرجوا من مصر إلى المدينة، وكانت مشكلة كبيرة، وكان معهم بكل أسف محمد ابن أبي بكر الصديق، وهو الذي دخل على عثمان وأخذ بلحيته وشدها، فقال له يا بني لو كان أبوك ما فعلها، حتى أن محمدا هذا حرق، يعني قتل ثم أظن حرق في جوف حمار أو كذا، كان يعني كانت فتنة عظيمة لهم. فالملاحظ في هذا الحديث من الآداب أن أبا بكر رضي الله عنه لما دخل وجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم دل رجليه في البئر وكشف عن ساقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأبو بكر كان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، يعني لم يذكر كشف الساق في حق عمر ابن الخطاب في هذه الرواية، إنما الرواية تقول أن عمر جلس ودل رجليه في البئر ولم يقل وكشف عن ساقيه، إنما الذي كشف عن ساقيه هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه على عادته في المتابعة الكاملة. والعلماء يذكرون أن الرجل المحترم يعني أو الكبير قد يتابع على الشيء اليسير حتى لو كان فيه بعض خطأ من باب الأدب معه، وطبعا الباب الخطأ لا يكون خطأ شرعيا، يعني يكون مثلا زي ما حصل للشعبي لما دخل أظن على عبد الملك بن مروان فقال للشعبي كم عطاءك، فقال الفيل، يعني بتاخد قد ايه من بيت المال؟ قال الفيل، قال ويحك اخطات او لحنت، لان هو المفروض بيقول له الفان، فقال له الفيل. فقال ان الامير لحن فكرهت ان اعرف، لان هو في غلط في الاول، لان المفروض هو كان يقول له كم عطاؤك ويضبط هو كلامه في الاول، لكن هو اخطا قال له كم عطاءك، فقال له الفين. لان هو اذا اعرب في الموضع الذي لحن فيه الامير فيجعلون هذا من ايه؟ من قله الذوق. فقال لحن الامير فكرهت ان اعرب. وده برضه لما تحب توصل ايه؟ لما تحب توصل معلومه للحد ممكن تتكايف في توصيل هذه المعلومه، ما تقولوش اخطا كده، ربما يعني يزرع هذا في القلوب عداوه. فهذا المثال يبين الخطا الذي خطبته انا، يعني اذا كان خطا محتملا لرجل كبير يمكن ان تنبهه اذا كنت خطبا مثلما فعل الشعبي رحمه الله. ولعلكم تذكرون قصه النضر بن شميل مع الرشيد، مش مع المأمون، مع المأمون، لما أخطأ المأمون في ضبط يعني كلمة في حديث وصححها له النضر بن شميل، وكان من عاقبة هذا التصحيح أن كسب النضر بن شميل 80,000 درهم بتصحيح هذه اللفظة. فهذا يعني نوع من الأدب ينبغي استعماله، ينبغي استعماله. وفي هذا الحديث شيء ربما يجافي ما ذكر في حديث عثمان بن غياث الماضي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري احفظ الباب ولا يدخل أحد. وهنا في الحديث هو أن أبا موسى خرج من تلقاء نفسه وقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن بوابه سائر اليوم. طيب ازاي يبقى هو ده طالع طواعية من عند نفسه، وفي حديث عثمان بن غياث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له احفظ الباب، فلا يعني تنافر بين الروايتين. ويحمل ذلك على ان ابا موسى تمنى ان يكون بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فصادف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هو لما وقف على الباب ورآه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على الباب قال له احفظ الباب ولا يدخل احد. يعني اذا لا تنافي بين هاتين الروايتين. فجاء ابو بكر الصديق فجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعمر عن يساره، فامتلأ قف البدر. فلما جاء عثمان فلم يجد مكانا بجانبهم فجلس على القف المقابل لأبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. يقول سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم، وهذه من الفراسة قبورهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن في حجرته دفن أبو بكر عن يمينه فعلا، ودفن عمر عن يساره، ثم دفن عثمان في مقابلهم في البقيع. فهذا من جملة الفراسة التي تميز بها سعيد ابن المسيب رحمه الله. حدثنيه أبو بكر بن إسحاق، حدثنا سعيد بن عفير، حدثني سليمان بن بلال، حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر، سمعت سعيد بن المسيب يقول حدثني أبو موسى الأشعري ها هنا، وأشار لي سليمان إلى مجلس سعيد ناحية المقصورة. قال أبو موسى خرجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سلك في الأموال، فتبعته فوجدته قد دخل مالا فجلس في القبر. الأموال هي الأملاك يعني، ومن جملة الأملاك هذا البستان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر، وساق الحديث بمعنى حديث يحيى بن حسان، ولم يذكر قول سعيد فأولتها قبوره. حدثنا حسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط بالمدينة لحاجته، فخرجت في إثره واقتص الحديث بمثل بمعنى حديث سليمان بن بلال، وذكر في الحديث قال ابن المسيب: فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان، أي انفرد عثمان عنهم في البقيع. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري في كتاب الفتن من صحيحه، قال حدثنا سعيد ابن أبي مريم حدثنا محمد ابن جعفر بن أبي كثير بهذا الإسناد عند الإمام مسلم. وغدا إن شاء الله نبدأ في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه.